إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فكما تعودنا في بداية كل درس من دروس أصول الفقه أن أستعرض المنهج العام لأصول الفقه. فالمنهج يشتمل على مقدمة وثلاثة أبواب. المقدمة: أولا، نشأة علم أصول الفقه ومبادئه. ثانيا، تعريف علم أصول الفقه. ثالثا، مباحث الأحكام الشرعية، وهي أربعة. أولا، تعريف الأحكام الشرعية وبيان قسميها. القسم الأول: الأحكام الشرعية التكليفية، وهي الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح. القسم الثاني: الأحكام الشرعية الوضعية، وهي السبب والشرط والفرق بينه وبين الركن، ثم المانع، ثم الصحة والفساد، ثم الرخصة والعزيمة. ثانيا: الحاكم. ثالثا: المحكوم به وفيه. رابعا: المحكوم عليه. أبواب أصول الفقه: الباب الأول: أدلة أصول الفقه. أولا: الأدلة المتفق عليها، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. ثانيا: الأدلة المختلف فيها، وهي شرع من قبلنا وقول الصحابي والاستصحاب والمصالح المرسلة. ونتكلم عندها عن سد الذرائع وإبطال الحيل. ثم خامسا: الاستحسان. الباب الثاني: كيفية الاستفادة من الأدلة وطرق الاستنباط. أولا: الألفاظ الشرعية من حيث الوضوح والخفاء، وتنقسم إلى قسمين: الألفاظ الواضحة، وهي الظاهر والنص والمفسر والمحكم، والألفاظ غير الواضحة، الخفي والمجمل والمشكل والمشتبه أو المتشابه. ثانيا: العام والخاص. ثالثا: المطلق والمقيد. رابعا: المنطوق والمفهوم. خامسا: الأمر والنهي. سادسا: تعارض الأدلة وطرق الترجيح. الباب الثالث من أبواب أصول الفقه: حال المستفيد، وفيه الكلام على الاجتهاد والتقليد. أولا: الاجتهاد، حكمه وبقاؤه وما يجوز فيه وشروط المجتهد. ثانيا: التقليد، حكمه وضوابطه. ثالثا: آداب المفتي والمستفتي. في الدرس السابق تكلمت عن المنطوق وبيان أنواعه. والمنطوق ذكرت أنه ينقسم إلى قسمين: منطوق صريح ومنطوق غير صريح. والمنطوق غير الصريح ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى دلالة الاقتضاء، ودلالة الإشارة، ودلالة التنبيه والإيماء. اليوم نبدأ إن شاء الله تعالى بالكلام على المفهوم، لأن دلالة اللفظ على المعنى إما أن تفهم في محل النطق أو خارج عن محل النطق، فإذا كان في محل النطق صار هذا هو المنطوق، فالمنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق، فهو المعنى المستفاد من اللفظ من حيث النطق به. أما المفهوم فينقسم إلى قسمين: القسم الأول مفهوم الموافقة، القسم الثاني مفهوم المخالفة. وقبل هذا التقسيم نأخذ تعريف المفهوم. فالمفهوم هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. المفهوم هو ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق أو لا في محل النطق، فهو المعنى المستفاد. هل انتهى التعريف؟ فهو المعنى المستفاد من حيث السكوت اللازم لللفظ، سيتضح هذا في الأمثلة بعد قليل إن شاء الله تعالى. وهذا المفهوم الذي يدل عليه اللفظ لا في محل النطق، إما أن يكون هذا المسكوت عنه، يعني الدليل جاء بلفظ صريح منطوق، صريح أو غير صريح، لكن من حيث النطق به واضح الدلالة، يدل على معنى. قال الله جل وعلا: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. يدل هذا النص بمنطوقه على أنه لا يجوز لك أيها الولد أن تقل لوالديك أف أو تنهرهما، هذا هو منطوق اللفظ. هناك مفهوم دل عليه هذا اللفظ، يفهم من هذا الكلام أن ضرب الوالدين حرام، لأن الضرب أشد من التأفف والانتهار، فهذا يسمى مفهوم الموافقة، لأن المسكوت عنه أولى من المنطوق به في الحكم أو مساوي له، في بعض الحالات يكون مساويا له. إذن هذا الدليل يفيد حرمة ضرب الوالدين بمفهوم الموافقة. لا يوجد في منطوق اللفظ لا تضرب الوالدين هنا في هذه الآية، إنما بمنطوق النص لا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. لكن قياس الأولى أو فحوى هذا الخطاب ومعناه أن يكون ضرب الوالدين أولى بالحكم وأولى بالتحريم من التأفف. هذا مثال على المفهوم، مقارنة بين المنطوق والمفهوم. هذه المفهومات طبعا هذا، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. مفهوم المخالفة تأدب معهما وأحسن إليهما، وهذا المفهوم مفهوم المخالفة قد جاء به منطوقا في نفس الآية، وهو وقل لهما قولا كريما. فقوله جل وعلا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، مفهوم المخالفة أنك تقل لهما قولا ليس فيه تأفف ولا انتهار، خالي قولا خاليا من ذلك، وهو القول الكريم. فهذا هو مفهوم النص، سواء كان مفهوم موافقة حرمة الضرب، أو مفهوم مخالفة وجوب احترامهما وإكرامهما وعدم إهانتهما. ما هي أقسام المفهوم؟ ينقسم المفهوم أو مفهوم اللفظ إلى قسمين. القسم الأول مفهوم الموافقة، القسم الثاني مفهوم المخالفة، القسم الثاني مفهوم المخالفة. ما هو معنى مفهوم الموافقة؟ مفهوم الموافقة هو ما وافق المسكوت عنه، ما وافق المسكوت عنه المنطوق في الحكم، ما وافق المسكوت عنه المنطوق به في الحكم. بعبارة أخرى، التعريف في عبارة أخرى، دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق لمسكوت عنه، دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق لمسكوت عنه لاشتراكهما في علة الحكم. شرح التعريف، لما نقول ما وافق المسكوت عنه المنطوق به في الحكم، أي أن الذي سكت عنه اللفظ يكون موافقا لما نطق به النص في الحكم، كما مثلنا سابقا بقوله تعالى فلا تقل لهما أف. اللفظ سكت عن الضرب لكنه يوافق هذا المسكوت عنه يوافق المنطوق به في الحكم، وهو يوافق التأفف والانتهار، فكلاهما أذى للوالدين. فالعلة الجامعة بين حرمة التأفف والانتهار وحرمة الضرب الجامع بينهما الأذى، فكلاهما أذى للوالدين، وحكم هذا الأذى التحريم. فعلة تحريم التأفف والانتهار للوالدين هي الأذى، وهذا الأذى موجود في الضرب، فهو الضرب موافق للمنطوق به في الحكم وفي علة الحكم. أقسامه: مفهوم الموافقة قسمان، مفهوم الموافقة قسمان. القسم الأول مفهوم موافقة أولوي، ويسمى بقياس الأولى، ويسمى أيضا بفحوى الخطاب، فحوى الخطاب. القسم الأول مفهوم موافقة أولوي، ويسمى قياس الأولى، ويسمى فحوى الخطاب. ما هو مفهوم الموافقة الأولوي؟ هو ما كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به، ما كان المسكوت عنه أولى يعني أحق بالحكم من المنطوق به. أولى بالحكم من المنطوق به. وقد سبق أن ذكرت لكم مثالا في ذلك، وهو الكلام على حكم ضرب الوالدين، وهو التحريم المستفاد من قوله تعالى: فلا تقل لهما أف، فالضرب من باب أولى. فهنا مفهوم الموافقة دل على حرمة الضرب من باب أولى، فهذا يسمى قياس الأولى أو فحوى الخطاب، معنى الخطاب. فالضرب أولى بالحكم من المنطوق به. القسم الثاني من أقسام مفهوم الموافقة مفهوم موافقة مساو، مفهوم موافقة مساو، ويقال له قياس المساواة، قياس المساواة، ويقال له أيضا لحن الخطاب، لحن الخطاب. ما هو مفهوم الموافقة المساوي؟ هو ما كان المسكوت عنه مساويا للمنطوق به في الحكم، ما كان المسكوت عنه مساويا للمنطوق به في الحكم. قال الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. منطوق الآية: إن الذين يتلفون أموال اليتامى بالأكل ظلما وعدوانا، لا بغير يعني بغير حق، إنما يأكلون في بطونهم نارا، أي سيسبب لهم هذا دخول النار، يتوعدون على فعلهم هذا بالنار. فهنا سبب تحريم أكل اليتامى ظلما هو الإتلاف والتصرف في مال الغير بغير حق. فلو أن شخصا لم يأكل مال اليتيم، يعني أموال اليتامى قد يشتري بها متاعا لنفسه فيكون أكل تلك الأموال، فيكون أكل تلك الأموال، فهذا الأكل يساويه ما إذا أحرق ذلك المال، ما إذا أحرق ذلك المال. فإذا أحرق المال يكون حينئذ مساويا لمن أكله، مساويا لمن أكله. فهذا هو نفسه مفهوم الموافقة المساوي، لأن المسكوت عنه هنا إحراق مال اليتيم وهو مساو لمن يأكله في الحكم، ليس أولى بل مساو، لأن العلة الجامعة بينهما الإتلاف. ولا يهم إن كان الإتلاف استفاد منه الآكل أو لم يستفد، المهم أن اليتيم ضاع حقه، أن اليتيم قد ضاع حقه. إذن هذا هو مفهوم الموافقة بنوعيه. النوع الأول مفهوم الموافقة الأولوي، ويقال له قياس الأولى وفحوى الخطاب، ومفهوم الموافقة المساوي، ويقال له قياس المساواة أو لحن الخطاب. مفهوم الموافقة بشكل عام تطلق عليه عدة عبارات. يطلق على مفهوم الموافقة القياس الجلي، ويطلق عليه أيضا دلالة النص، دلالة النص، وهذا عند الأحناف يطلقون عليه دلالة النص. ويقال لها أيضا دلالة التنبيه، دلالة التنبيه، علما بأن دلالة التنبيه سبق معنا أنها من أنواع المنطوق، لكن هكذا ورد في تعبير بعض العلماء. بهذا انتهى الكلام على مفهوم الموافقة. ننتقل إلى القسم الثاني من المفهوم، ألا وهو مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة هو ما خالف المسكوت عنه المنطوق به في الحكم، ما خالف المسكوت عنه المنطوق به في الحكم. ويسمى دليل الخطاب، يسمى دليل الخطاب، لأن الخطاب والنص دل عليه. مثال ذلك، قال الله جل وعلا: فتحرير رقبة مؤمنة في كفارة قتل النفس. مفهوم المخالفة لا تحرر رقبة كافرة، أو لا يجوز أو لا يجزئ تحرير رقبة كافرة، لأن عكس مؤمنة كافرة، فعكسها في الوصف وعكسها في الحكم. كما تقول أنت للشخص قف، يعني لا تجلس، يعني لا تجلس، فيفهم منه مخالفة أن لا تجلس، لأن الجلوس ضد القيام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعفوا اللحى، مفهوم المخالفة لا تحلق اللحى، منطوق النص وجوب إعفاء اللحية، مفهوم المخالفة ما هو عكس الإعفاء؟ الحلق. فأمر بالإعفاء أي نهى عن ضده، نهى عن ضده. ومفهوم المخالفة هو ما خالف المسكوت عنه المنطوق به في الحكم، يعني كان ضدا له، ضدا له في الصفة في الواقع وضده في الحكم. قال الله تعالى: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. مفهوم المخالفة لا تقاتلوها إن فاءت إلى أمر الله، بما أن هذه الطائفة فاءت إلى أمر الله فلا تقاتل، لأن القتال إنما شرع بسبب التعدي، تعدي حدود الله، فإن رجعت إلى حدود الله ولم تتعدها فلا تقاتل. وقال الله جل وعلا: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. منطوق النص وجوب صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين لمن لم يجد رقبة، لمن لم يستطع إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. مفهوم المخالفة أنه لا يجب صيام أكثر من ذلك، ولا يكفي أقل من ثلاثة أيام، هذا عكس المنطوق به، وهو المراد به هنا مفهوم المخالفة، وهذا موجود بكثرة في النصوص مفهوم المخالفة. إذا نعود ونقول إن مفهوم المخالفة هو ما خالف المسكوت عنه المنطوق به في الحكم، ويسمى بدليل الخطاب. وهذا المفهوم له أنواع، وقبل ذكر أنواعه أذكر بأن مفهوم المخالفة على وجه العموم مما ذهب إلى حجيته جمهور العلماء، وخالف في ذلك الأحناف وبعض الشافعية وبعض المالكية، لكن معظم أهل العلم على أن هذا المفهوم يحتج به، وهو الصحيح كما سيأتي إن شاء الله تعالى عند ذكر الخلاف بعد ذكر الأنواع. أنواع مفهوم المخالفة: النوع الأول مفهوم الصفة، مفهوم الصفة، وهو أن يدل اللفظ المقيد بوصف على نقيض حكمه عند انتفاء ذلك الوصف، هو أن يدل اللفظ المقيد بوصف على نقيض حكمه عند انتفاء ذلك الوصف، كالمثال الذي ذكرته قبل قليل: فتحرير رقبة مؤمنة. فالصفة هنا مؤمنة، صفة الرقبة، فيدل اللفظ المقيد وهو لفظ رقبة مقيد بمؤمنة على نقيض حكمه عند انتفاء ذلك الوصف، أي نقيض الحكم، الحكم هو إجزاء تحرير رقبة مؤمنة في تلك الكفارة، عكسه عدم الإجزاء إن لم تكن مؤمنة، إن كانت كافرة. مثال آخر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة. رواه البخاري من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فهنا قال في صدقة الغنم في سائمتها، هذه صفة لذلك الغنم، فيعلق الحكم على هذا الوصف، فإذا انتفى السوم انتفى الحكم. فإذا كانت الغنم غير سائمة لم يتعلق الحكم بتلك الأغنام، لأن الحكم إنما فرض على تلك الأغنام بوصفها أنها سائمة، فهذا هو مفهوم الصفة. يعني الزكاة في الغنم المعلوفة لا تجب، إذا كان الشخص عنده غنم وهو يطعمها الشعير وغيره من البيت ولا تذهب للراعي وحدها أو مع راع، فحينئذ لا تجب الزكاة فيها، لأن الزكاة مقيدة بالغنم السائمة. والعجيب أن الأحناف ذهبوا إلى أن الزكاة تجب في الغنم ولو لم تكن سائمة إذا بلغت النصاب، وقالوا إن مفهوم المخالفة لا يعمل به. فيقال لهم وهل لفظ سائمة وردت في النص لغوا أو حشوا في الكلام؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، والأصل في ألفاظه وألفاظ الشرع عموما في الكتاب والسنة أنها جاءت لمقاصد، فإن دل الدليل على عدم اعتبار ذلك الوصف أخذ به، وإن لم يدل على عدم الاعتداد بالوصف فالأصل أن يعتد به، ما دام ورد اللفظ لا بد أن يعتد به. فلفظ السائمة هنا مقصودة، وإلا لكفى أن يقول وفي صدقة الغنم إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، إلى 20 و100 شاة. ولكن لما قيد إيجاب الزكاة في الغنم بكونها سائمة دل على اعتبار هذا الوصف، وأنه إذا انتفى انتفى الحكم، هذا مفهوم المخالفة، إن لم تكن سائمة فلا زكاة فيها. النوع الثاني من أنواع مفهوم المخالفة مفهوم الشرط، وهو واضح من تعريف المفهوم والأمثلة أن الحكم يعلق على شرط، فإذا انتفى الشرط انتفى الحكم. إذا مفهوم الشرط، يعني أهم شيء بارك الله فيكم أن تفهموا المراد، ليس المراد أن تفهموا أن تحفظوا التعريفات هذه الجزئية، المهم حفظ التعريفات العامة الكلية كالمنطوق والمفهوم، أما التفريعات هذه تعريف مفهوم الصفة، تعريف مفهوم الشرط، تعريف مفهوم الغاية لا يلزم، المهم أن تفهموا ذلك فتفهموا ما هو المقصود مفهوم الصفة، وهذا يكون منضبطا إذا فهمتم المثال. مفهوم الشرط من ظاهر هذه اللفظة أن يكون الحكم مقيدا بشرط، أو أن يكون اللفظ مقيدا بشرط، فهذا الشرط إذا لم يكن موجودا لا يلزم الحكم، لأن الحكم إنما علق بشرط، فانتفاؤه انتفاء للحكم. مثاله قبل ذلك تعريفه هو أن يدل اللفظ المقيد بشرط، هو أن يدل اللفظ المقيد بشرط على ثبوت نقيضه عند انتفاء الشرط، على ثبوت نقيضه عند انتفاء الشرط. مثاله قال الله جل وعلا: وإن كن أولات حمل، يعني المطلقات، إن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فهنا علق وجوب الإنفاق على الحامل حتى تضع الحمل، حتى تضع الحمل. وإن كن أولات حمل، طيب إن لم يكن أولات حمل فلا يلزم أن ينفق عليهن، فلا يلزم أن ينفق عليهن. وهذا في مثال المطلقة المبتوتة البينونة الكبرى. اختلف العلماء في وجوب النفقة والسكنى على من كانت طلقت الطلقة الأخيرة الثالثة. عموما مثال آخر أيضا يوضح هذا المفهوم، قال الله جل وعلا: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. الشرط ما هو؟ فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه. طيب مفهوم المخالفة عكس إن طبن إن لم يطبن. فإذا كانت المرأة لا تطيب نفسها بأن تأخذ منها شيئا من صداقها فلا تأكل منه شيئا، عكس الحكم. فإذا انتفى الشرط انتفى الحكم. فالمنطوق أن المرأة إذا طابت نفسها أن تعطي زوجها من صداقها فليأكله هنيئا مريئا ولا يتحرج في ذلك. مفهوم المخالفة إذا لم تطب نفسها بذلك فلا تأكل منه شيئا، هذا مفهوم المخالفة. النوع الثالث من أنواع مفهوم المخالفة مفهوم الغاية، وهو أن يدل اللفظ المقيد بغاية على نقيض حكمه عند انتفاء تلك الغاية. قال الله تعالى في المثال السابق الذي ذكرته قبل قليل: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. طيب إذا وضعن حملهن لا تجب النفقة عليهن، إنما تجب النفقة للأولاد فقط، هذه إذا كانت مطلقة. إذن هذا هو الغاية، حتى يضعن حملهن. فإذا وضعن حملهن لا تجب النفقة عليهن أنفسهن. وقال تعالى: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. يعني إذا كانت فاءت إلى أمر الله فلا تقاتلوها. هذا مفهوم المخالفة، مفهوم الغاية. النوع الثالث من أنواع مفهوم المخالفة مفهوم الغاية. النوع الرابع مفهوم الحصر بإنما، هو إثبات الحكم لشيء بصيغة ونفيه عما عداه بمفهوم تلك الصيغة، هو إثبات الحكم لشيء بصيغة ونفيه عما عداه، عما عدا ذلك الشيء المنصوص عليه المحصور، ونفيه عما هداه عما عداه بمفهوم تلك الصيغة. مثاله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. منطوقه اعتبار الأعمال بالنيات. إنما الأعمال بالنيات، يعني يجب أن تكون أعمالكم التعبدية بنيات. ما هو مفهوم المخالفة؟ أن العمل بغير نية لا يصح ولا يقبل ولا يعتبر، لأن هذا لأن العمل حصر بالنية، إنما الأعمال تقديره صالحة صحيحة بالنيات. مفهوم المخالفة؟ الأعمال غير صحيحة بدون النيات، هذا مفهوم المخالفة. مفهوم الحصر. النوع الخامس مفهوم العدد، وهو أن يدل اللفظ المقيد بعدد، أن يدل اللفظ المقيد بعدد على نقيض حكمه عند انتفاء ذلك العدد، عند انتفاء ذلك العدد. قال الله تعالى: في كفارة اليمين فكفارته إطعام 10 مساكين، يعني يجب إطعام 10 مساكين. مفهوم المخالفة: لا يجب إطعام أكثر من ذلك ولا يجزئ أقل من ذلك، هذا مفهوم المخالفة، التقيد بالعدد، التقيد بالعدد في هذه الكفارة. النوع السادس من أنواع المفهوم، مفهوم المخالفة، مفهوم التقسيم، مفهوم التقسيم. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن، والبكر تستأذن. فهنا فرق وقسم، قسم المخطوبات إلى ثيبة، إلى ثيب وإلى بكر. فالثيب لها حال والبكر لها حال، والبكر لها حال. فالثيب أحق بنفسها وتستأمر، البكر تستأذن وإذنها سكوتها، وإذنها سكوتها. فيدل على التغاير بين القسمين في الحكم، وإلا لما كان للتقسيم فائدة، وإلا لما كان للتقسيم فائدة. لأن بعض العلماء من المالكية استدل بقوله صلى الله عليه وسلم الثيب أحق بنفسها وتستأمر، استدل به على أن البكر ليست أحق بنفسها وأنها تجبر. وكيف يقال بهذا المفهوم والنص قد دل على التقسيم ودل على أن البكر تستأذن؟ فهذا استدلال في معرض النص الذي قسم الحالين، فلا يجوز الأخذ بمفهوم مخالفة في جزء من الحديث وترك الجزء الآخر الذي نطق بخلاف هذا المفهوم، كما سيأتي في شروط صحة مفهوم المخالفة. النوع السابع والأخير وهو مفهوم اللقب، وهو ليس بحجة وأكثر العلماء على ذلك إلا الظاهرية مبطلة القياس. مفهوم اللقب هو دلالة اللفظ الذي علق الحكم فيه بالاسم العلم على انتفاء ذلك الحكم عن غيره، دلالة اللفظ الذي علق الحكم فيه بالاسم العلم على انتفاء ذلك الحكم عن غيره. مثاله محمد رسول الله، مفهومه غير محمد ليس رسول الله، وهذا باطل، وهذا باطل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحجم شفاء، مفهوم المخالفة في هذا اللقب أن في غير الحجامة لا يوجد شفاء، وهذا باطل أيضا. وكذلك في الأنواع الربوية التي يجري فيها الربا، الأنواع الستة، بعض العلماء قال هذا مفهوم اللقب، فلا يسري الربا في غير الأصناف الستة، وهذا باطل، وهذا فيه إبطال للقياس وإبطال لكثير من أحكام الشريعة. فمفهوم اللقب ليس بحجة على قول أكثر العلماء. بعد ذكر أنواع المفهوم، مفهوم المخالفة، أذكر موقف العلماء من الاحتجاج به، ويكون ذلك على ثلاثة أنواع أو ثلاثة أقسام. فمفهوم المخالفة من حيث موقف العلماء منه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما كان ليس بحجة اتفاقا إلا في قول شاذ، وهو مفهوم اللقب. فأكثر العلماء حتى يعني يكاد يكون إجماعا بينهم على أن مفهوم اللقب ليس بحجة. القسم الثاني ما كان حجة اتفاقا، أي اتفق العلماء على الاحتجاج بنوع أو أنواع من مفهوم المخالفة، وهي الوصف، أنواع مفهوم المخالفة التي احتج بها العلماء بالإجماع سواء كانوا مع الأحناف أو غير الأحناف، جميع العلماء، مفهوم الوصف والشرط والغاية والحصر والعدد، كل هذه الأنواع اتفق العلماء على حجيتها في غير نصوص الكتاب والسنة، يعني في ألفاظ العقود والمعاملات والأوقاف والوصايا ونحو ذلك. فمفهوم المخالفة يحتج به العلماء جميعا في معاملات الناس دون نصوص الكتاب والسنة، هذه فيها خلاف سيأتي في القسم الثالث. فمثلا لو أوصى موصٍ أو أوقف واقف فقال وقفت هذه الدار على طلبة العلم الشرعي أو على طلاب الجامعة الفلانية، فهذا منطوقه أن هذا هذه الدار وقف لطلاب الجامعة الفلانية، يعني مفهوم المخالفة غير طلاب الجامعة تلك ليس لهم نصيب في الوقف، أي جامعة أخرى، أي مدارس أخرى، أي وصف للناس ما دام أنهم ليسوا تابعين لتلك الجامعة فالدار هذه لا يستحقونها وقفا. فهذا باتفاق العلماء حجة، يعملون هنا بمفهوم المخالفة. كذلك إذا قال القائل إنما هذا لك، فبإجماع العلماء أنه لا يكون لغيره أبدا، مفهوم المخالفة أنه لا يستحقه غيرك، فهذا حجة اتفاقا بين العلماء. القسم الثالث من موقف العلماء من الاحتجاج بمفهوم المخالفة ما اختلف فيه العلماء، مع أن الراجح الاحتجاج به، فقد ذهب أكثر العلماء على أن المفاهيم الخمسة السابقة وهي الوصف، مفهوم المخالفة بالوصف أو الشرط أو الغاية أو الحصر أو العدد، أنها حجة في جميع النصوص، لا فرق بين ورود ذلك في الكتاب والسنة أو في كلام الناس، لأن الكتاب والسنة إنما يفهمان بلغة العرب، فعجب ممن يفرق بين كلام العرب وبين ما ورد في الكتاب والسنة، والله جل وعلا يقول بلسان عربي مبين. ومن أدلة الاحتجاج به حديث عمر رضي الله عنه أنه روى مسلم في صحيحه عن يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فهذا الحكم وهو رفع الجناح عن قصر الصلاة في السفر بشرط الخوف من العدو، يعني هنا ذكر شرط إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، أي إن لم تخافوا وأمنتم فلا تقصروا من الصلاة. هذا هو الذي فهمه يعلى بن أمية وفهمه عمر بن الخطاب كما سيأتي الآن. قال يعلى بن أمية لعمر فقد أمن الناس، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فهذا يدل على صحة الاستدلال بمفهوم المخالفة، وأن هذا فهم الصحابة. القول الثاني، ذهب الأحناف وبعض المالكية والشافعية إلى عدم الاحتجاج بمفهوم المخالفة، والذي سبب لهم هذا الأمر أنهم وجدوا بعض القيود الواردة في النصوص ولا مفهوم لها، مفهوم مخالفة، كقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، مع أن العلماء يكاد يكون بينهم اتفاق على أن بنت الزوجة إذا لم تتربى في حجر زوج أمها أنها تحرم، ما دام أن هذا الرجل تزوج أمها ودخل بأمها فهي محرمة، سواء تربت هذه البنت في حجره أم في حجر غير أمها. فهم رأوا هذا القيد، يعني مفهوم المخالفة، إذا لم تكن في حجوركم تحل، فلم يعمل الفقهاء بهذا المفهوم، قالوا إذن هذا مفهوم الصفة لا يعمل به، إذن لا يحتج بمفهوم المخالفة. لكن يرد عليهم أن مفهوم المخالفة ليس بحجة بدون قيود، بل هناك قيود يجب أن تتوفر في مفهوم المخالفة حتى يكون حجة. إذن ما هي شروط صحة الاحتجاج بمفهوم المخالفة على قول جمهور العلماء. ضابط الاحتجاج بمفهوم المخالفة أن يكون تخصيص المنطوق بالذكر لكونه مختصا بالحكم دون سواه، يعني لما تذكر الصفة أو يذكر الشرط إنما يعلق الحكم عليها، يعني لا يكون ورود ذلك الوصف أو ذلك الشرط أو تلك الغاية أو الحصر لمقصد آخر، إنما يكون مقصود ورود تلك القيود لتعليق الحكم عليها، كما في الأمثلة التي سقتها لكم. إذن ما هو ضابط الاحتجاج مفهوم المخالفة؟ أن يكون تخصيص المنطوق بالذكر لكونه مختصا بالحكم دون سواه، هذا هو الضابط. ما هي الشروط؟ الشرط الأول شروط صحة الاحتجاج بمفهوم المخالفة. الشرط الأول أن يسلم الحكم من المعارض، بمعنى أن يأتي نص صريح يدل على أن مفهوم المخالفة ليس مرادا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الربا في النسيئة. مفهوم المخالفة، وهذا هنا مفهوم الحصر، أن غير النسيئة لا يكون فيه الربا، لكن وردت أحاديث تدل على أن ربا الفضل من الربا الذي لعن فاعله آكله. فهنا تعارض المفهوم مع المنطوق فيقدم المنطوق، كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. مفهومه إذا كان دون القلتين حمل الخبث، يعارضه قوله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، سواء يعني كان قليلا أو كثيرا، الماء أطلق وعم. فمن شروط الاحتجاج بمفهوم المخالفة أن يسلم من معارض، الشرط الثاني أن لا يكون خرج مخرج الغالب، كقوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فإن من العادة أن تكون الربيبة في حجر الزوج، تتربى مع أمها وزوج أمها، هذه العادة. فذكر هذا من باب الغالب لا لتعليق الحكم عليها، لذلك قال: فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. ما قال: فإن لم يكن في حجوركم أو لم تدخلوا بهن فلا جناح عليكم، فلم يعتبر كون هذه البنت في الحجر أو لا عندما قال فلا جناح عليكم. وهذا هو قول أكثر العلماء، أن هذا القيد قيد ربائبكم اللاتي في حجوركم، هذا الوصف اللاتي في حجوركم خرج مخرج الغالب. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. ليس معناه كل الربا إذا لم يكن أضعافا مضاعفة، لأن هذا خرج مخرج الغالب، لأن غالب المعاملات الربوية كانت في ربا القرض، ويضاعفون الربا بتأخير الأجل إذا حان موعد سداد القرض. الشرط الثالث ألا يقصد بالقيد تهويل الحكم وتفخيمه، قال الله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، فهنا وصف المتقين لم يرد لتعليق الحكم عليه، يعني الإنسان إذا كان فاسقا ليس متقيا لله الاتقاء الواجب أن هذا لا يمتع المطلقة، لا، إنما قصد به تفخيم هذا الحكم وبيان أهميته وأنه سبيل أهل التقوى، فغيرهم يجب عليهم أن يقتدوا بهم، فليس هنا مفهوم المخالفة بحجة، يعني إذا لم يكن الإنسان متقيا فليس عليه متعة للمطلقة. إذن ألا يقصد بالقيد تهويل الحكم وتفخيمه. الشرط الرابع ألا يكون خرج مخرج الجواب على سؤال معين، لأنه أحيانا يكون الجواب على قدر السؤال ليس له مفهوم مخالفة، كحديث صلاة الليل مثنى مثنى، فإن هذا الحديث كان جوابا عن سؤال، وهو سئل عليه الصلاة والسلام كيف صلاة الليل، فقال مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فصلي ركعة واجعل آخر صلاتك وترا، فليس معناه أنه لا يجوز أو أن غير صلاة الليل ليست مثنى مثنى، يعني مفهوم المخالفة صلاة الليل مثنى مثنى، إذن غير صلاة الليل ليست مثنى مثنى، فهذا لا مفهوم له لأنه ورد جوابا عن سؤال. القيد الخامس ألا يكون أريد به المبالغة، قال الله تعالى في المنافقين استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، هذا على سبيل المبالغة، أي أنك لو بالغت في الاستغفار لهم فلن يغفر الله لهم لأنهم ليسوا أهلا لذلك، فليس هنا مفهوم المخالفة إن استغفرت أكثر من 70 يغفر لهم، لا يعمل، وإن كان هذا عدد مفهوم العدد لكن لا يعمل به هنا، لأن المراد بالعدد هنا المبالغة في الاستغفار لهؤلاء المشركين لا ينفعهم، لهؤلاء المنافقين لا ينفعهم، وهكذا فهم الرسول صلى الله عليه وسلم. الشرط السادس ألا يقصد بالسياق التنبيه على معنى يصلح للقياس عليه بطريق المساواة أو الأولوية، يعني يكون مفهوم الموافقة جاريا. فإذا كان مفهوم الموافقة موجود، فإذا كان مفهوم الموافقة سائغا فيكون حينئذ مفهوم المخالفة إذا تعارض مع مفهوم الموافقة لا يعتد به، كقوله صلى الله عليه وسلم 5 من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم، الغراب والحدأة أو الحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور، ليس معناه أن ما سوى 5 لا يجوز قتله، فالعدد هنا لا مفهوم له لأن العلة الأذية، والأذية متوفرة في غير هذه 5 فواسق، قد جاء في النص زيادة عليها، فمفهوم الموافقة هنا أن ما كان مثلها في السوء والأذى أو أشد منها فإنها تقتل في الحل والحرم. الشرط السابع والأخير أن لا يكون ذكر القيد على سبيل الامتنان. قال تعالى: لتأكلوا منه لحما طريا، ليس معناه إن كان لحما ليس بطري لا تأكلوه، لأن وصف طريا إنما جاء من باب الامتنان، فإن كان اللحم قاسيا ليس طريا من لحوم البحر جاز أكله أيضا، لأن لفظ طريا إنما جاء للامتنان. فإذا تحققت هذه الشروط السبعة كان الاحتجاج بمفهوم المخالفة صحيحا معتبرا على قول أكثر العلماء، وهو الذي دلت عليه النصوص ولا يجوز خلافه، والله تعالى أعلم. فهذه معظم المسائل المتعلقة بمفهوم المخالفة، بمفهوم المخالفة، وأكتفي بهذا. هناك بعض المسائل الأخرى كمراتب مفهوم المخالفة عند القائلين به، يعني يقدمون مفهوما على مفهوم، هذا يكون له فائدة عند التعارض والترجيح، لذلك يأتي إن شاء الله الإشارة إليه عند الكلام على التعارض والترجيح. بهذا نكون انتهينا من الكلام على المفهوم على المنطوق والمفهوم. بقي معنا في الباب الثاني من أبواب أصول الفقه وهو طرق الاستنباط، بقي مبحثان: المبحث الأول الأمر والنهي، والمبحث الثاني تعارض الأدلة وطرق الترجيح. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.